بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في ليلتنا هذه الليلة المباركة وهي العاشر من شهر رمضان المكرم عام 1443، من خلال هذا الدرس الذي تعودنا عليه، ونسأل الله تعالى أن يجعله لنا ولكم قربة يقربنا إليه وينفعنا بما نسمع. ومبتدأ ما نتحدث فيه كلام الله سبحانه وتعالى وما جاء في كتب التفسير عند قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. هذه الآيات الكريمة من سورة النساء تشير إلى ما قد سبق الحديث عنه من إقامة الحجة على الذين يتآمرون على بعضهم البعض ويكونون السبب في الفتنة. فيشير الحق سبحانه وتعالى إلى فعل الخير وأساليب النجوى، فيقول: هؤلاء أيا كانوا أولئك الذين عاشوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كل من جاء من بعدهم، لا خير في كثير من نجواهم. والنجوى هي الحديث المشترك بخفية، أن يكلم إنسان بخفية، أي من غير رفع صوت حتى لا يسمعه الآخرون. فيقول الحق سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم. غالب ما يدور في النجوى وفي المشاورة بين أولئك وبين كثير من الناس ليس فيه فعل خير، والخير هو عمل البر. وعمل البر سيتحدد في الآية الكريمة بقوله سبحانه وتعالى: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إشارة إلى أن الذي يرضي الله في حديث الناس وفي تشاورهم هو ما ينفع الله سبحانه وتعالى به الخلق. وأما ثرثرة الكلام التي تجري بين الناس فيما بينهم فلربما كانت سببا في إثارة الفتن أو في الإضرار بين الناس بعضهم ببعض. إلا من أمر بصدقة، والمعروف أن الصدقة هي ما يعطى من العبد لمثله من المحتاجين والفقراء. ولو يدخل في الأمر موضوع الزكاة أيضا لأنها جزء من الصدقة، فإن أمر شخص آخر بدفع شيء من الصدقة وهي من أفعال البر أو كذلك معروف، والمعروف هو كل ما يجمع الله سبحانه وتعالى به قلوب الخصوم والمختلفين، وهذا يدخل في باب المعروف. أو إصلاح بين الناس يجمع قلوبهم على ما يؤلف بين قلوبهم إذا اختلفوا، سواء كان ذلك في سلوك الرجل مع المرأة كزوجة أو كأرحام أو كوالدين أو غير ذلك. فالذي يجعل من النجوى أو التشاور والحديث المشترك بين شخصين أو أكثر على هذا الأساس المتعلق بفعل الخير، وفعل الخير هو كل أعمال البر. الله سبحانه وتعالى قال: ومن يفعل ذلك، بمعنى يقوم بهذه المهمات الخيرة ابتغاء مرضات الله، أي له نية صالحة في الفعل، له نية صالحة في جمع الناس، له نية صالحة في بذل المعروف، له نية صالحة في الصدقة، ابتغاء مرضات الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا وعد كبير من الحق سبحانه وتعالى أنه يجعل له جزاء يوم يلقى الله والجنة، ولهذا قال سوف، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي عندما يلقى الله سبحانه وتعالى يجد ثواب هذا الفعل الخير الذي كان سبب النجوى بينه وبين غيره. ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الذين خالفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والذين احتالوا عليه أو خدعوه في أسلوبهم أو في نجواهم أو في أفعالهم، فقال تعالى: من يفعل ذلك، أي من يشاق الرسول يخالفه من بعد ما تبين له الهدى، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد أظهر الحق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وأجرى الأسباب بإنزال الكتاب وبإقامة المعجزات وبعدالة المواقف التي كان صلى الله عليه وسلم يبني عليها اجتماع الكلمة، ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأن الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام تبعه المؤمنون وساروا على هذا المنهج. فمن شاق الرسول، أي خالفه، وبعد ما تبين من هذا الهدى وخالف المسلمين والمؤمنين الذين سلكوا مسلك الاتباع مع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وسلك طريقا أخرى كمثل ما يفعل أهل النفاق أو كغيرهم من اليهود والنصارى الذين خالفوا، فمثل هذا خالف الحق ويكون جزاؤه كما قال الله سبحانه وتعالى: نوله ما تولى، أي نوكل أمره إلى نفسه. ومن أوكل الله أمره إلى نفسه سقط اعتباره، سقط من عين الله. فنوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بلا شك من كان خاتمته إلى جهنم فمصيره سيء، والسبب في ذلك المشاقة للرسول والمكايدة والمخادعة وغير ذلك مما قد يجري على ألسنة البعض من الناس. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. بطبيعة الحال المولى سبحانه وتعالى غفور ورحيم ويتجاوز عن عباده في ذنوبهم إذا استغفروه، لكن هناك أشياء حدد القرآن فيها مسألة عدم الغفران، فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والمقصود هنا بالشرك أن يجعل العبد في هذه الحياة لخصوصيات الخالق موقع للمخلوق. فالمولى سبحانه وتعالى أمرنا بالعبادة، وأمرنا بالتسليم، وأمرنا بالطاعة، وأمرنا بحسن الاتباع لدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلزم الاتباع. فمن اتخذ إلها آخر أو جعل لله ند أو جعل لله صاحبة أو جعل لله ولد تحت أي مبرر فقد أشرك، ومن أشرك لا غفران له. وعندما نتمثل هذه الآية يجب أن نتمثل الحالة الشركية التي كانت قائمة في تلك المرحلة. فهناك اليهود قد أشركوا بالله، والنصارى أشركوا بالله، وأهل الأوثان أشركوا بالله، وكثرت آلهتهم، سواء كانت الأصنام أو كانت الشمس والقمر التي يعبدونها من دون الله، أو من يعبد النار، أو من يعبد الشجر، أو من يعبد الذوات. هذه كلها العبادات أو الطاعة التي تقدم وتبذل لمن لا يستحق، فهؤلاء يحرمون من المغفرة. يعني بمعنى إذا مات أحدهم وهو مشرك بالله أو معتقد هذه الاعتقادات أن لله تعالى ند، أو ظن الجزئية وجعلوا له من عباده جزءا، فهؤلاء لا يسلمون من جهنم ويموتون على الشرك إلا من تاب. وأما من لم يكن مشركا ويعرف حق الله سبحانه وتعالى والتزم الطاعة والعبادة ولم يعتقد أن للمخلوق موقعا فيما يخص الخالق، فمثل هذا يغفر الله له ما دون ذلك. عندما يستغفر أي ذنب من الذنوب يغفر الله له، لأن الله سبحانه وتعالى بنى علاقته بالعباد على الرحمة وعلى المغفرة. ومن يشرك بالله تأكيد آخر، أي من يقع في هذا الشرك الذي عالجه أمر القرآن، فقد ضل ضلالا بعيدا، أي خرج عن طريق الحق وبعد عن طريق السعادة التي من الله سبحانه وتعالى بها على الناس بعد نزول كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم بين أن هؤلاء الذين أشركوا في تلك العصور كانت عندهم عادة غريبة، أن يسمون الملائكة تسمية الأنثى، ويسمون كل شيء يعبد بالجانب المتعلق بالإناث. فقال سبحانه وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا، أي أسماء سموها بأنفسهم، إن هي إلا أسماء سميتموها وليست لها علاقة بمسألة الحق سبحانه وتعالى وما دعا إليه. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وهذا كثير ما وقع فيه العرب وغير العرب، حتى أن بعضهم يجعل الملائكة إناث. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي كثير من الناس ارتبطوا بالشيطان وصار لهم إله وصار لهم رب، ومنهم من عبد الجن، ومنهم من عبد الأبراج، إلى غير ذلك مما يجري في تاريخ الأمم السابقة التي أشركت بالله. فلعن الله تعالى هذا المخلوق الذي كان سببا في انتشار الشرك في الشعوب والأمم، لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. يرد الله سبحانه وتعالى هذا الأمر الذي جرى في تاريخ الشعوب من الكفر والشرك إلى الشيطان، لأن الشيطان أول من أشرك وأول من كفر وأول من اعترض على الله سبحانه وتعالى، فلعنه الله، طرده من رحمته. ولما طرده من رحمته حلف على نفسه: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي بمعنى أنني سأقتطع من الخليقة، من البشر، من المخلوقات نصيب وافر، لا يمكن على الإطلاق أن يموتوا على دين، سأخذ بهم كنصيب مفروض، أي حظ له يدخلهم إلى جهنم. نسأل الله الحفظ والسلامة. وهذه مما يؤكد لنا أن كل دعوات الشرك المطروحة في عالم البشرية والتي حاربها القرآن وحاربتها السنة أنها من عمل الشيطان ومن أساليبه في العباد، بعد أن طرده الله وبعد أن لعنه الله لعنا لا يمكن على الإطلاق أن يتوب عليه فيه، لأن إبليس في آخر عصره سيرجع ويتوب، فلن يقبل الله منه التوبة، ويرجع يقول: سأسجد لمن أسجد يا رب؟ فلا يقبل منه السجود، لأنه كان السبب في الانحرافات التي جرت على تاريخ الأمم وتاريخ البشرية منذ عهد آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. هذه الإشارات التي يتكلم بها كتاب الله توجيه للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كي يقيم العدل في البشر، سواء كان في الجهر أو كان في الإخفاء والسر. فإن تكلم الإنسان كلاما جهريا مع الناس يجب أن يكون الكلام على الضابط الشرعي، وإن كان متعلقا بالنجوى فلابد أن يكون على الضابط الشرعي فيما أشير إليه من المعروف، وما أشير إليه من الصدقات، وما أشير إليه من الإصلاح بين الناس. فهذه الوظائف الحقيقية التي أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسان فيها القدرة والإمكانية التي يثاب عليها. وأما غير هذا فإنها قد تعرضه للذنب أو تعرضه، نسأل الله الحفظ والسلامة، إلى الحرام. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظكم ويرعانا ويرعاكم ويكتبنا من عباده الصالحين، ويجعلنا ممن اقتدى بحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم واستجاب لدعوته ولما دعانا إليه من في السر والنجوى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. موضوعنا التالي في درسنا ما يتعلق بشأن الحديث الشريف وما مر معنا من الكلام في مسائل الصوم. ورمضان فيه عدة مسائل: الصوم فيه من جهة، وصلاة التراويح فيه من جهة، وصدقة الفطر فيه كذلك، وكذلك الاعتكاف في رمضان، وغيرها من الخصوصيات التي خص بها شهر رمضان مثل ليلة القدر والاعتاق وغير ذلك. وسنتناول إن شاء الله على حسب الأحاديث من كل هذه الأحاديث طرف ونصيب. في درسنا هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذه إشارة إلى موضوع مهم من مهمات الصوم، وهي قضية من ترك الصوم وربما مات وهو بعد لم يقضي، هل يصح لوليه أي لأحد من أهله أن يصوم عنه؟ وهل هذا الأمر خاص بالصوم أم بكل العبادات؟ فجاء في الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا باب فتح في القضاء عن الميت، يصح لمن توفي عليه أحد وعليه صوم باعتبار مرضه أو عذره يجوز له أن يقضي عنه. وفي الحديث الآخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم، فدين الله أحق أن يقضى، يعني كأن الصوم هذا دين، مات الرجل وهو لا زال في عنقه فلا بد أن يقضى عنه، هذا بالنسبة للصوم. لكن بالنسبة للصلاة اختلف العلماء اختلافا كبيرا في هل تقضى الصلاة على من ترك الصلاة أم هي مسؤوليته الخاصة، ولأن الصوم عبادة من العبادات التي يجزي الله سبحانه وتعالى عليها الثواب، ومن خصوصيات الحق مع عباده ألزم فيها القضاء، أي أنه من أراد أن يصوم عن الميت صح له ذلك. بعض أهل العلم قالوا لا يصح إلا من الولي، أي ممن يكون من أهله كأولاده أو زوجته أو غير ذلك، والبعض الآخر فتح الباب أكثر في هذا الجانب، ولكن الأصح أن يكون الأولياء هم الذين يصومون عن الميت قضاء، وليس شرطا أن يكون القضاء في نفس الفترة القريبة التي توفي فيها، فبالإمكان أن يكون خلال العام يقضى عنه، والأفضل سرعة القضاء لأن ذاك يبرد عليه مضجعه في قبره وعذره قائم. لو افترضنا أنه ما أحد صام عنه ومات عليه صوم، فأمره يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويغفر الله سبحانه وتعالى له بعذره لأنه كان معذورا. ثم أشار الحديث الآخر عن سهل بن سعد إلى موضوع متعلق بالصوم وهو تعجيل الفطر، فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أي بمعنى أن السنة إذا دخل الليل أي جاء الليل وذهب النهار يجب الإفطار، ومن السنة تأخير السحور وتعجيل الفطور بشرط ألا يقع في شك فيما يتعلق بشأن الوقت، فإذا كان الجو غير غائم وأذن الأذان في وقته الصحيح ففي مثل هذه الحالة التعجيل أفضل من التأخير. وهناك بعض الأقوال عند بعض أهل المذاهب يقولون فيما يرون أن الصوم يجب أن يؤخر إلى ظهور معنى الليل كاملا، أي إلى أن تظلم أو إلى أن يظلم الجو، ولكن هذا مخالف للأحاديث، فقد ورد في حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم له انزل فاجدح لنا، يعني بمعنى أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فقال للرجل انزل اجدح، أي بمعنى أغرف لنا من الماء، فقال يا رسول الله الشمس، أي لا زال الجو واضحا، قال انزل فاجدح لي، فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده هاهنا ثم قال إذا أقبل رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم، يعني أشار إلى الجهة التي يأتي منها الليل ويذهب النهار، فإذا قد ولى الليل فعلى الصائم أن يفطر. ومن السنة كما جاء في الحديث تعجيل الفطور، وأحيانا قد يحصل شيء من الالتباس. فقد ورد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، أي كانت الجو فيه سحب، ثم طلعت الشمس. ففي مثل هذه الحالة ألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. لماذا؟ لأن الشمس ظهرت من جديد، وأن الإفطار كان ملتبس به بسبب الغيوم، ولهذا يجب التحري دائما. التحري هو المخرج الأساسي من ذلك. ويتعلم الناس في مسألة الإفطار بالخصوص هي التأكد من أن قرص الشمس قد غاب. البعض أحيانا لمجرد ما تغيب الشمس من البيوت أفطر، أو أذن المؤذن. ينبغي أن يتأكد، والحمد لله اليوم صارت قضية الأذان مبنية على جداول، خدمت خدمة واعية وصارت موجودة. فإذا ما تيسر له رؤية للشمس أو قرص الشمس وهو قد نزل في باطن الأرض، فعليه أن يرجع للجداول، وخاصة الجداول الموثوق بها التي وضعها العلماء الصادقون الذين كانوا يتحرون تحريا كاملا في الإفطار، ويتحرون تحريا كاملا في وقت الإمساك بالنسبة للسحور. وهذه مسائل مهمة. وإن كان اليوم في عصرنا للأسف مما يؤسف له كثر كثير من الخبط والخلط في هذه المسألة، وصار البعض على حسب التوجه الفكري أو التوجه الحزبي أو التوجه الديني الذي ينطلق منه يخالف غيره ولا يلتزم. والأصل الالتزام بما التزم به السلف، وبعد ذلك يستطيع الإنسان التحري تحت هذه الدائرة، أي لا يخرج من دائرة ما رتبه السلف وجمعوا عليه قلوب الناس فيما يتعلق بشأن الإفطار وما يتعلق بشأن السحور. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من خصوصياته مواصلة الصوم، وهذه مسألة تخصه عليه الصلاة والسلام. قال عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. وعن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. انظروا كيف مفهوم الاقتداء وضوابطه. الاقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم أمر واجب، لكن في خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك قدوة. كما سمعتم أنه من خصوصياته أنه صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصوم، فيتسحر ثم يصوم يومه، ثم يأتي المغرب فلا يفطر حتى يأتي وقت السحور، وقد يواصل الصوم مرة أخرى إلى اليوم الثاني. فبعض الصحابة رأى أن مثل هذا الأمر والنبي يفعله أن فيه مجاهدة للنفس، فاقتدوا به. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم، وقال لهم لا تواصلوا. إذا أراد الشخص أن يواصل كتجربة أو كرغبة أو كمجاهدة لا بأس أن يواصل إلى السحر، ثم يتسحر ويصوم اليوم الآخر. أما كونه يواصل 24 الساعة وما بعدها بالصوم فهذا لا ينبغي لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكأن بعض الصحابة وجد من نفسه قوة فلم يفهم المعنى الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم وأيكم مثلي، بمعنى أن هناك تفردا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف عن غيره. إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أي بمعنى أن الله يعينه ويعطيه صلى الله عليه وآله وسلم ما يمكنه أن يواصل به الصوم. قال فلما أبوا واصلوا، أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما في آخر رمضان، ثم رأوا الهلال شهر شوال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكيلا بهم وتأديبا لهم لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا، فما دعينا فيه للاقتداء والاهتداء الذي عرفنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الفعل. وأما ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى التوقف وعدم الاقتداء فيجب عدم الاستعجال في الاقتداء الغير مشروع الذي لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا جرى لعبد الله بن عمرو بن العاص، وكان معروفا بالصوم وكان يصوم الدهر وكان شديدا على نفسه في الطاعة وشديدا على نفسه في العبادة، وكثير من الصحابة كانوا على هذه الصفة كأبي الدرداء وكعبد الله بن عمر. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسط ودعاهم إلى الاعتدال. فمثلا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال عن أبي جحيفة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، أي جمع بينهم في أخوة في الله. فزار سلمان وأبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، أي بمعنى أن كل وقت أبو الدرداء في الطاعة، ما بين الصوم ما بين الصلاة ما بين قراءة القرآن ما بين العبادة ما بين مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصنع له طعاما فقال له كل، أي دعاه للطعام وهو صائم في غير رمضان. لاحظوا الكلام هذا في غير رمضان على اعتبار مواصلة الصوم والاستمرار عليه طول السنة. فقال كل، قال فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم باعتبار عادته للقيام، فقال له نم لأنه كان ضيفه، قال فنام ثم ذهب يقوم. ما كان من أمره إلا أن قام وقت الصلاة فصليا. قال له سلمان يخاطبا أخاه أبا الدرداء إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. قال فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان. هذا يسموه الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط في كل شيء، يجب أن يأخذ الإنسان بطريق التوسط. وهناك أناس يطلق عليهم أهل التجريد، أرهقوا أنفسهم في الطاعة والعبادة إلى حد أنها لا تعقل بعض التصرفات منهم، لكن هذه خصوصيات. الخصوصية الصحيحة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما دعا إليه. فأبو الدرداء كان يصوم دائما، فجاء أخوه سلمان فوجد أم الدرداء متبذلة، أي غير مهتمة بنفسها، فسألها قالت هذا أخوك أبو الدرداء ليس له في الدنيا، لا يريد شيء من الدنيا. فسمعتم كيف سلمان رضي الله تعالى عنه أراد أن يفهم أبو الدرداء أن التجريد مناسب، ولكن ما دمت صاحب حقوق، لديك أهل، لديك زوجة، لديك وظيفة، لديك عمل، لديك علاقة بالآخرين، يجب أن تعطي كل ذي حق حقه. أما إن كنت متجرد ليس لك بين الناس حقوق، وليس لك زوجة، وليس لك ولد، وليس عليك مسؤوليات، هذا شيء يخصك في مسألة الاختيار الشخصي في كثرة الطاعة والعبادة وإنفاذ الوقت في هذا الجانب. فجاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال صدق سلمان، دائما الاعتدال هو الأصل، فعلى كل عبد مسلم أن يعود نفسه الاعتدال في الطاعة، لكن بشرط ألا يكون هذا الاعتدال يضيع عليه الواجب أو يضيع عليه العمل الصالح. تحت هذا العذر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التوسط في الأمر كله، فيقع البعض في التفريط أي الترك لكثير من الطاعات والعبادات، ولكن المطلوب هو التوسط في كل الأحوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالعلم، وأن يجعلنا ممن اقتدى واهتدى بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال وفي كل حال ظاهرا وباطنا، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. درسنا الثالث في الكتاب المعروف بالمصوفة الأم، وهي منظومة ومشروحة يتكلم عن الدمج الرباعي بين الثوابت والمتغيرات، وخاصة فيما يخص الربط بين الديانة والتاريخ. وكان درسنا الماضي فيه إشارة إلى ما جرى بين آدم وإبليس. وفي الأصل أننا دائما عندما ننطلق من فكرة التحولات ننظر للأشياء من جذورها، أي بمعنى أن فقه التحولات يعتني بالنظر في دقائق الأمور المؤدية إلى كفر إبليس، والمؤدية إلى نسيان آدم، وهي خصوصيات الخلق. خلق الله آدم بصفة، وخلق إبليس بصفة، وخلق الملائكة بصفة، ولكل كائن في هذا الوجود صفة خاصة خلقها الله فيه. لكن ميز بني آدم كما ميز العقل الشيطاني بأمور لا توجد عند البعض، وهذه هي التي أوقعت إبليس في الشر، وهو قوة العقل ونسبة الاختيار. الله سبحانه وتعالى ميز البشرية وميز الجن بقوة العقل الذي يفكر به، وكذلك نسبة الاختيار، يختار بين الشيئين، يختار بين الأمرين، يختار بين القولين، يختار بين الرؤيتين، يختار بين الفكرتين. هذه لا توجد عند الملائكة، ولكنها توجد عند البشر وتوجد عند الجن بصورة أخرى فيها نوع من الاختلاف، لأن قوة الشياطين والجن ليست كالبشر، أكثر من ذلك، ولهم في كثير من شؤون الحياة باع أوسع ومعرفة أكثر، حتى أن القرآن وصف هذا في قصة سيدنا سليمان: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. فإذا معنى ذلك أن الله تعالى خصص الخلق بهذه المسألة المتعلقة بالعقل ومتعلقة بالاختيار. فجاء إبليس لعنه الله بهذه الرؤية التي هي كمال عقله ونسبة اختياره، ورأى هذا المخلوق الذي هو آدم عليه السلام منافسا له، وسيقدمه الله تعالى على غيره. واختبر الله إبليس مع الملائكة في السجود، واختبره في قضية العلم عندما قالوا: علم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ماذا يكتمون؟ إبليس يكتم العداوة لآدم لما رأى فيه هذه المميزات الذي كان يعتقد أنها لا تكون إلا فيه وفي أشباهه وأمثاله، ولذلك جرى أمر المنافسة، فحصل الحسد من إبليس والاستكبار والإباء كما مر معنا في الدرس الماضي، وأبى السجود. وفي ذلك أيضا كما هو معروف حكمة. وآدم تميز بمميزات أشير إليها، وهي التسوية والنفخة وسجود الملائكة والإسكان في الجنة. هذه مميزة بها بني آدم، متمثلا في سيدنا آدم عليه السلام وفي زوجته سيدنا حواء عليها السلام. ثم بدأ الشيطان بما جرى في قلبه من العداوة للكيد، لأنه أشار في القرآن: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. إذن إبليس يعرف أن لآدم ذرية، ولا كيف قال لأحتنكن ذريته؟ والذي جرى كان بينه وبين آدم، أمر بالسجود لآدم فلم يسجد، ولم يشر شيء في القرآن أو في السنة أو حتى في ما سبق أن هناك أمر متعلق بالذرية. لكن لأن إبليس على علم بمجالسته مع الملائكة ولما بلغ إليه من مرتبة العطاء الإلهي في حياته في العالم العلوي، علم، سمع ماذا سيحصل من هذا الخلق الجديد الذي هو خلق آدم، وأن لآدم ذرية، ولهذا صار عدوا لهذه الذرية: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وهذا الاستثناء لما قال إلا قليلا لعلمه أن الفاعل في الأمور ليس هو، وإنما الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، وأن لله عبادا لن يستطيع الشيطان مهما بذل من جهده أن ينحرفوا عن الطريق وعن الجادة، كما قال سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي لن تستطيع أن تخترق حياتهم، وهم من الذين حصنهم الله وحفظهم الله من الشيطان ومن وساوسه ومن خداعه. فبدأ الشيطان يتربص، وهذا التربص المتابعة والدقة في التصرف، فدخل الجنة وأجرى الله ما أجراه على آدم وحواء، فأكل من الشجرة وهي التي منعت عنهم وأمرهم الله ألا يقربوا منها، ولكنهم فعلوا ذلك. بعد أن وقعوا في هذا الأمر إبليس تخلى عنهم. سمعتم أن إبليس رجع كلمهم أو رأوه أو شاهدوا، ذهب وتركهم، فبدأوا يشعرون بالتغير في أنفسهم، بدأوا يشعرون بالتغير في لباسهم، بالتغير في ظهور عوراتهم، بالتغير في أمزجتهم، في كل شيء حصل تغير في شعورهم، أحسوا بالذنب، أحسوا بأن هناك كانت منهم معصية. فكما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى كتب عليهم المشروع المتعلق بالخلافة في الأرض، فكان أول ما فعلوه التوبة: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطوا منها. أخرجهم الله تعالى من هذا العطاء الكبير بسبب إبليس الذي تدخل في حياة البشر بقوة عقله وبعد حيلته. فنزل آدم إلى الأرض وبدأت حياة الإنسان في هذه الحياة، هذا الذي نسميها الربط بين الديانة والتاريخ. أمامنا أمرين: أمامنا مخلوق جعله الله في الأرض يعيش ويعيش معه ذريته ومن معه، على هذا المعنى ربط بين الديانة والتاريخ، تبدأ الحياة وتبدأ معها ديانة. وهذا نموذج الأنبياء والرسل بدءا بآدم عليه السلام ومن جاء من بعده. ومدرسة أخرى يسمونها المدرسة الأنوية، مدرسة أنا خير منه، وهي مدرسة إبليس، ولم يكن لها جمهور في بداية الأمر، لكنها بدأت بالوسوسة في الجنة وبإخراج آدم من الجنة. ومباشرة أول ما نزل إلى الأرض ورأى ذرية آدم عليه السلام بدأ يبحث عمن يكون من أولاد آدم أو من ذرية آدم في صفه. فأجرى الله سبحانه وتعالى ما أجراه في فعل قابيل، وهو أن أودع فيه الشيطان عنصر المنافسة. فهمتم عنصر المنافسة؟ المنافسة التي جعلت من الشيطان يأبى السجود ويحسد آدم. فنقل هذه الرؤية الباطنية في نفسه إلى قابيل، فكان يحرضه، وهذا ما يسمى بالتحريش. فكان يحرش بين قابيل وبين هابيل، والحياة تسير تحت نظر سيدنا آدم. فقابيل كان بحكم الإدخال الذي يدخل عليه من إبليس كان ينظر إلى أخيه هابيل بشيء من المنافسة، ويظن، وهذا الظن من فعل الشيطان، أن آدم يحب هابيل أكثر منه ويقدم هابيل أكثر منه. والأصل أن التركيب النفسي والتركيب العاطفي والتركيب العقلي لهابيل غير تركيب قابيل. قابيل عنده نوع من أنواع الشدة وكذلك الحرص والرفض والإباء الذي أخذه من طبع الشيطان. وجاءت الحياة تسير في حياة آدم عليه السلام وأولاده، وجاء الشيطان هنا ودخل كما تعلمون في القصة التي جرت بين هابيل وقابيل حول مسألة دينية وحول مسألة دنيوية. أما المسألة الدينية فهو أن الله تعالى أمرهما أن يقربا قربان، قال: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هذه نقطة مهمة جدا في التنافس حتى في الطاعة أو في الخير. فرأى قابيل أن الحق سبحانه وتعالى رفع صدقة هابيل وقبيلها ورد صدقته، فحصل عنده الحقد على هابيل وعلى آدم ومخالفته لربه. فقال لأخيه من باب التحدي: لأقتلنك. هذا في جانب متعلق بالدين. وفي الدنيا أن الله تعالى اختار في شريعة آدم وأولاده في ذلك العصر أن الرجل يتزوج البنت التي تلد مع أخيه وليست التي تلد معه. فكان من حظ قابيل أن يتزوج أخت هابيل، وهابيل يتزوج أخت قابيل، وجاءت الأسباب كما هو معلوم في كتب السيرة أن زوجة قابيل كانت دميمة وزوجة هابيل كانت جميلة، فحسده فصار حسدا في شأن متعلق بالدنيا، وكذلك حسده في الأمر المتعلق بالقربان، فازددت العداوة. فجاءته فكرة لا أقتلنك، لم يسمع هذه الكلمة من آدم، ولم تجري على لسان آدم، ولم تجري على رسالة آدم، ولم تعرف قضية القتل إلا عن طريق إبليس. فإن إبليس هو الذي أوحى إلى قابيل بفكرة القتل، كما تقرؤون في القرآن لما علمه كيف يقتل الطائر، أخذ طائرا فرضخه بالحجر لأجل يعلمه كيف يفعل ذلك مع أخيه، فجاء متربصا بأخيه كما تربص الشيطان بآدم، فوجده نائما فأخذ الحجر فرضخ بها رأسه فقتله. لا أقتلنك، قال له هابيل في حياته إن الله يتقبل من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك ليقتلك. هذا اللي نسميه السلام، داعية سلام، داعية أمان، ليست عنده علة رد الفعل. هذا بيفعل فيه القتل، لا أقتلنك، هذا رد علي بهذا المعنى بأنه ليس له رغبة في هذا القتل، وإنما الأمر يؤوي إلى الله سبحانه وتعالى. وكل هذه إشارات في بداية ترتيب الخلق في الوجود، كيف يريد الله سبحانه وتعالى البشرية أن تنقسم قسمين: قسم سار على نهج الربط بين الديانة والتاريخ فيما عرف من سلوك آدم وهابيل وشيث ومن بعدهم، ومن انحرف والعياذ بالله إلى سلوك إبليس وهو الإباء والكفر والاستكبار وغير ذلك والحسد، وسار في هذه الحياة وله جمهوره وأتباعه، فقتل قابيل هابيل، وكانت هذه النقطة الأولى الخطيرة التي لم يعرفها البشر أو لم تعرفها الكائنات في ذلك الزمن. حتى أن بعض التفاسير أشارت أنه منذ تلك اللحظة انفصلت حياة البشرية عن الكائنات الأخرى، أي كانت الكائنات تتداخل مع البشر، مع آدم ومع أسرته ومع أهله، وليس بينهم نفور. فلما قتل قابيل هابيل تغيرت كثير من الأمور، حتى قيل، والقول هذا مذكور في كتب التفسير، أن بعض الشجر لم يكن فيه شوك، فمنذ أن فعل قابيل الفعل بأخيه هابيل ظهر الشوك. وهذه كلها إشارات مأخوذة من بعض الكتب القديمة، وبعضها مأخوذة من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم للتعريف بما جرى من التغير في هذا الوجود بسبب الكبر وبسبب الإباء وبسبب أثر الشيطان. فهرب قابيل وحمل أخاه هابيل في طريقه بعيدا عن أخيه كما تعلمون، ثم بعد ذلك بحث عن أسلوب يتخلص به من أخيه الميت، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، لاحظوا كلمة مثل هذا الغراب، فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. شيخه المعلمة بعد ترك مشيخة والده ومشيخة النبوة ومشيخة الأبوة المسندة الصحيحة، ابتلاه الله أن يكون شيخه الغراب، يتعلم من الغراب. وهذا منظر ومظهر وملمح عجيب لكل من يأبى ولكل من يرفض أن يأخذ نصيبه من العلم والمعرفة عن أهل السر وعن أهل الله وعن أهل الانطواء الحقيقيين مع الحق سبحانه وتعالى، فيبتليها الله بأن يأخذ العلم عن آخرين قد يكون سلوكهم مثل سلوك الغربان أو مثل سلوك الحيوان أو مثل سلوك الشيطان. وهذه إشارات وضعت للبشرية منذ بداية خلقها، حفر لأخيه الحفيرة ودفنه وذهب إلى عالم السواحل، مناطق اللي فيها السواحل والبحر بعيدا عن والده، وأخذ زوجة أخيه وأخذ زوجته وأخذ مالهما وارتكب كل المعاصي، نهب المال وأخذ الأخوات وقتل الأخ الذي هو أكبر من أصغر منه، إلى غير ذلك من هذه الجرائم التي بها حق عليه العذاب، وتوجه إلى عالم آخر. هنا استحوذ عليه الشيطان. الاستحواذ من الشيطان كان بالوسواس وبالتأثير. ماذا فعل معه؟ قال له: أما رأيت أن هابيل عندما قدم الكبش للقربان أخذته النار؟ قال: نعم. قال له: لأنه كان يعبد النار، كان يعبد النار، فعليك أن تعبد النار. فكان أول من عبد النار على ظهر الأرض هو قابيل، وأول من استخدم الطرب والغناء والمجون هو قابيل. وهذا مذكور في كتب التفاصيل والرقائق التي تشير إلى كيف خلق الله الخلق وكيف ميز بين الخير وبين الشر. وبهذا فتحت مدرسة جديدة، مدرسة قابيل البشرية المرتبطة بإبليس التي تدعو إلى الكفر وتدعو إلى الفسق وتدعو إلى المجون وتدعو إلى الانحلال وتدعو إلى أمور كثيرة. والمتتبع منكم هذا الأمر في كتب العلم وفي غيرها من الكتب المتوسعة سيرى عجائب تلك الحياة التي عاشها قابيل في مدرسة إبليس في حياته حتى مات. فقد أسس كل أساليب الانحراف في الأرض وسار على هذا النهج كل من كفر من بعده. فإذا نظرنا إلى عصر سيدنا آدم إلى عصر سيدنا نوح، يقولون أنها 10 قرون مرت كلها على الإسلام. عندما في المدرسة الأبوية النبوية التي أسسها آدم، لكن هذه 10 قرون مرت على الكفر في سلوك الإنسان الأول الذي اعتمد على العقل واعتمد على التجربة واعتمد على الاختيار وأبى الاتباع. لم يعد له راعي، لم يعد له رسالة، لم يعد له التزام، وإنما يستخدم العقل كما يستخدم الحيوان تصرفاته وإدراكاته. هذا الذي يجب أن نعرفه، الذي يميز بين الحياتين، بين حياة الربط بين الديانة والتاريخ وبين حياة الفصل بين الديانة والتاريخ. وأن آدم جاء لأجل يربط بين الديانة والتاريخ من ذلك العصر، وأكمل بعده الأنبياء هذا الربط، وأن قابيل جاء لأجل الفصل بين الديانة والتاريخ، وجاء من بعده الكفر وأهل الكفر ومن شاكلهم وشابههم للفصل بين الديانة والتاريخ. كلمة الفصل إما أن يكون الكذب أو التحريش أو المنافسة أو الإضرار أو القتل أو غيرها مما نراه في هذا الوجود. وبعد ذلك كل منا يعرف موقعه من هذه المدارس. هل أنت أيها المسلم من المدرسة الأبوية النبوية المسندة، أم تنتمي إلى المدرسة القابيلية الطبعية الوضعية التي أفسدت العالم؟ هذا السلوك البشرية وسلوك الحياة التي مرت من ذلك العصر إلى العصور التي جاءت من بعد. إلى هذا الموقع نقف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم السلامة والتوفيق إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا مجموعة أسئلة. يقول صاحب السؤال الأول: هل علينا كمغتربين في بلاد الغرب الخروج من تلك الأماكن في هذا الوقت؟ نقول أولا، نحن أشرنا إلى هذا الموضوع في مسألة الخروج من مكة إلى المدينة، وهو الهجرة التي يثاب عليها الإنسان فيما سبق في الدروس. ولربما سمع الأخ هذا الموضوع وسأل هذا السؤال، فخروج الإنسان كمغترب في تلك البلاد في هذا العصر يختلف عن العصر الماضي. إذا نظرنا إلى مسألة النسبة، الأفضل يعني الأفضل بلا شك الإنسان لما يكون في وطنه العربي وفي بلد فيها الحياة الإسلامية، يسمع الأذان، يصلي مع الناس الجماعات، ويقوم بواجباته الشرعية، ويربي أولاده التربية الأبوية النبوية السليمة، فهذا أفضل. لكن كوننا نقول هاجر واخرج من تلك البلاد التي هي بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، اليوم بلد الإسلام صارت في قراراتها جزء من بلد الكفر، صار الكفر ممتد إلى كل مكان في العالم الإنساني بحكم التغيرات والتحولات والزمن الذي مر على المسلمين وبقية شعوب مسلمة. إذا أردت أن تعيش حياة الشعوب المسلمة فهذا ممكن أن ترجع إلى بلدك وتعيش فيها على ما فيها من الاختلاف والنزاع والصراع في الدين والفقر والجوع وإلى غير ذلك، وستربح حفظ أولادك في بعض الأمور المتعلقة بدينهم. وأما كون الإنسان يقول اخرج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، اليوم على اعتبار المشابهة بما كان الخروج من مكة إلى المدينة، فهذا لا يختلف اختلافا كبيرا. فتلك المرحلة التي خرج فيها المهاجرون إلى المدينة كانت المدينة بلد الإسلام وبلد الدعوة إلى الله، وكانت بلد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في مظهره وجوهره. أما اليوم العالم العربي والإسلامي للأسف، ومما يحزن أنه صار تابعا لا متبوعا، أن صار هو تابع كما أشار النبي في آخر الزمان لاستتباع الأمة المحمدية غيرها، فستجد كثير من الأمور المتعلقة بالانحرافات والفشل في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع، في التربية، في التعليم، في غيرها موجود. لكن كما قلنا من حيث الأفضلية ربما يكون الوطن العربي والإسلامي أفضل من غيره من نواحي معينة إذا حددت ستعرف من خلال حفظ الأولاد والبنات من أشياء كثيرة من الانحرافات الموجودة في تلك البلاد. السؤال الثاني يقول أذان الفجر وفي فمي ماء وشربته، هل صومي صحيح؟ نقول إذا أبكلك ألا تشرب الماء فهو الأفضل وهو الأصح، لأنك شربت ذلك متعمدا بعد الأذان، فالأفضل لأنه أولا لابد أن تعرف أنه لا يؤذن إلا وقد دخل الوقت. هذا إذا كان يؤذن قبل دخول الوقت نقول ما دام الوقت ما دخل وأذن اشرب، لكن لا يؤذن المؤذن إلا إعلانا بدخول بعد دخول الوقت، قد يدخل الوقت بمسافة. لاحظ مثلا المؤذن في المغرب أحيانا لمجرد قبل الأذان يفطر، لأن الوقت دخل وقت الإفطار، فهنا بعد ما أفطر أذن، إذن أمر سليم. عند الإمساك نفس الشيء، هو لا يؤذن إلا وقد دخل وقت الإمساك، فإذا أذن إنما يخبرك أن الإمساك قد دخل، فلو تشرب في هذه الحالة دخلت في حالة من حالات الشك التي قد توقعك والعياذ بالله في ضرورة وجوب القضاء. ذكرتم في كلامكم عن العلوم الخمسة، عالم الأزل وعالم الأمل إلى آخره، ليس لها علاقة بما يوضع في الجنين عندما يكون عمره 40 يوم من نطفة، عمله شقي أو سعيد، أجل حياة موته. بلى، هذا جزء من علم الأزل. هناك علم الأزل ذكرنا في الدرس الأول أنه فيما يخص الحق في خصوصياته، وفيما يخص الخلق فيما جاء به في النصوص. فهذا الأمر المتعلق بكتابة الشقاء والسعادة والرزق والأجل من الملك على جبين المولود أو الجنين في بطن أمه هو أولا من علم الأزل، في الأصل، لكن يحصل في عالم الأجل، يعني في عالم الحياة، مثلهم مثل ما قد سبق أن ضربنا به المثل، وهو إخراج الذرية من ظهر آدم في الدنيا، هي أصل متعلقة بعلم الأزل، وموضوع فوق مستوى استيعاب العقل البشري. لكن حوادث الحالة كانت موجودة في مكة وفي وادي نعمان كما هو معروف في كتب الحديث، وأن الله تعالى أخرج من ظهر آدم كل الذرية. من حيث المسألة العقلية يحتاج إلى تسليم، وأما من حيث الأصل فهو علم أزلي من علم خصوصيات علم الله الذي يخص الخلق. فتبين لنا بالنص أن هذا الأمر صحيح، وأن ما جرى لآدم عليه السلام كان على ظهر الأرض، وأن لهذا الطفل الذي يكتب في جبينه شقي أو سعيد ويكتب أجله ويكتب رزقه كذلك في عالم الحياة، أي في عالم الأجنة في بطن أمه. وكل هذا أمر متعلق بالغيب، لأنه قد يكتب على أجله سيموت عند الولادة، من يدري، من يعرف، هل يستطيع أحد أن يعرف ذلك؟ لن يعرف أحد ذلك. إذن يرجع هذا إلى أصل علم الأزل. لكن مما يخص الخلق أظهره الله سبحانه وتعالى في عالم الأجل، وهذه مسائل إذا اتبعها الإنسان سيعرف الفرق بين ما يخص الخالق فيما لا يناقش، وفيما يخص المخلوق من عالم الأزل في مسائل الخلق وطبيعة الشر وطبيعة الخير والقضاء والقدر وما يتعلق بأركان الإيمان وغير ذلك، تدخل في هذه المعاني. حفظ الله الجميع وبارك الله في الجميع، ورزقنا وإياكم السلامة والتوفيق فيما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.